بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحياكم الله والأخوة والأخوات في برنامجكم الأسبوعي أسس التربية، برنامجكم المباشر من قناتكم قناة زاد العلمية الفضائية. تبقى قضية التربية وبشموليتها التي تناقشنا فيها في اللقاءات السابقة تحتضن قضايا عديدة، ولعل في هذه الليلة نتحدث عن قضية من القضايا المهمة جدا، وهي مرتبطة بالإنسان ومرتبطة بالأسرة ومرتبطة بالمجتمع ومرتبطة بالأمة، ألا وهي قضية الهوية. معنا في هذا اللقاء سعادة الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح، أستاذ علم النفس المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود. حياكم الله دكتور عبد الله.
الله يحييكم وبارك
الله فيكم على استجابتكم لنا في هذا اللقاء. الله يحفظكم. لعلنا نبدأ دكتور عبد الله حول ما يتعلق بالعنوان، ما الهوية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أولا أنا أهنئكم على اختيار هذا العنوان وبحث هذه القضية الهوية، فهذا من الموضوعات المهمة التي ما قل يتنازعه وإنما يدرسه عدد من التخصصات. يدرسه عالم السياسة وعالم التربية وعالم النفس وعالم الاجتماع وعالم الشريعة، كلهم يدرسون هذا الموضوع ويتناولونه ويعنى به،
وعالم اللغة
ويتناوله ويعنى به أيضا أصحاب العمل، فالتربوي والمعلم والسياسي والمربي، كل هؤلاء يعنون بقضية الهوية. فموضوع الهوية في غاية الأهمية.
جميل.
ما كانت قضية الهوية ما كانت تبحث في الماضي بهذه الصورة، الآن أصبحت موضوع يعنى به ويدرس وكذا، وكانت في الماضي هي موضوع عام ولم يكن هناك تحديات تواجهها ولا تصورات بديلة لها، فكانت الناس يقبلوا ماشي يعني مسلم مسلم خلاص يعني، وهذه هويته من طنجة حتى جاوة ومن سمرقند حتى عدن، فكانت هذه فكان هذا
كان فرض نفسها يعني،
كان هذا مفهوم مستقر في أذهان الناس.
جميل.
وما في شك يعني حينما ربع الكرة الأرضية كلهم يعيشون بهوية واحدة فهذا شيء عظيم وأيضا مهدد للطرف الآخر.
جميل.
فكان لابد من تفتيتهم.
لكن دكتور أنت يعني قضية الاستقرار الذي كان في هذا الموضوع تحيله إلى ماذا؟ إلى قضية قلة التحديات والمخاطر؟
لا لا، الناس استقر في أذهانهم أنهم مسلمون
من عمق التربية والتأثير الذي حصلت في تلك الفترات
بنتيجة للانتماء للأمة الإسلامية.
نعم نعم،
نتيجة للانتماء للأمة الإسلامية، فهذا شعور الناس. ولهذا تجد الشخص يخرج من منطقة نائية إلى منطقة أخرى فيمارس فيها دور المعلم ودور السياسي ودور المربي ودور الاقتصادي وما شئت من الأدوار. خذ مثلا محمد الخضر حسين رحمه الله، عالم كبير تونسي انتقل إلى مصر وأصبح شيخ الأزهر، لم يجد المصريون غضاضة في أن يتولى هذا العالم المشيخة عندهم. خذ مثالا آخر نحن عشناه في تجربتنا في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، انتقل محمد عبد الرزاق حمزة وشيخه أبو السمح في عام 1344 انتقلوا إلى مكة حاجين، ثم استقر في مكة وأصبح إمامين في الحرم.
في الحرم.
مثال آخر الشيخ محمد أمين الشنقيطي،
وهما
مصريان.
نعم نعم،
ولا زالوا إلى الآن عوائلهم يعيشون هنا، أصبحوا من أهل هذه البلاد.
جميل.
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يأتي وينتقل إلى هنا حاجا من موريتانيا، فلا يجد العلماء في هذه البلاد غضاضة من أن يتتلمذوا عليه ويتعلموا منه ويصبح علما من أعلامهم. الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله ينتقل إلى هنا فيصبح عضوا في هيئة كبار العلماء وأستاذا وشيخا لمشايخنا،
بل كان نائبا،
وكان نائبا أحسنت لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. فهذه الهوية الواسعة بهذه الخصوبة بهذه الضخامة بهذه السعة لا شك أنها تعطي قوة للأمة.
جميل.
تعطي قوة للأمة. ولهذا كان التحدي الذي واجه الخصم هو ترتيب هذه الهوية، فطرح على الأتراك، فطرح على العثمانيين الذين يسكنون تركيا، كان اسمهم العثمانيون، طرح عليهم من خلال بحوث أنثروبولوجية ومن خلال دراسات وخلال كذا أنكم أتراك. فقالوا لمن يحدثهم من المستشرقين ومن الباحثين: الله يبارك فيك، لا تشغلنا بقضية الأتراك، فالأتراك شعر نحن نعرفه، أجدادنا كانوا متوحشين وكانوا لماذا ترجعنا إليهم؟ فلا زالوا حتى أقنعهم بأنهم أتراك، وأصبحت الهوية التركية تواجه الهوية الإسلامية. ثم حصل ما حصل.
نعم. هذا مدخل الدكتور عبد
الله. هذا نعم.
تصل به إلى قضية ما الهوية.
الهوية أستطيع أن أقول لك الهوية هي التصور الناشئ من الانتماء لجماعة معينة. حينما أنتمي إلى جماعة معينة، إلى جماعة المسلمين، أنتمي إلى جماعة، إلى الشعب السعودي، أنتمي، ينشأ تصور عندي، جزء من تعريفي لذاتي.
يا سلام.
جزء من تعريفي لذاتي، أنا الآن مسلم، أنا الآن بانتمائي للعرب عربي، أنا الآن بانتمائي للسعودي السعودي. كل هذه هويات، وهذه الهويات ممكن أن تكون متعاضدة متحدة غير متعارضة، فتعيش في تناغم.
يا سلام.
فتعيش، يشعر الشخص وهذه الهويات اجتمعت فيه يشعر بنوع من السواء والاستقرار، ولا يجد مشكلة كون عربي أو مسلم أو سعودي،
كون التناغم قد حصل بين هذه الأشياء.
لأن هذه ليس بين التعارض.
نعم.
ليس بين، لكن حينما تصبح
يا سلام،
العربية أو العربة أيديولوجية أو السعودية أيديولوجية، فهي تتعارض مع الأيديولوجيات الأخرى.
نعم.
فيحصل تصادم.
جميل.
فيحصل القلق.
جميل.
وتحصل أزمة من أزمات الهوية.
جميل.
وذلك ينبغي أن تقدم هذه الهويات المتعددة، أن تقدم بطريقة سليمة، بطريقة سلسة، بطريقة تتفق مع الهويات الموجودة في المجال الحضاري أو في المجال الاجتماعي.
وأيضا نحتاج إلى وقاية هذا المجتمع ووقاية هذه الحضارة مما يناقض انتماء قيمها ومبادئها، حتى لا يحصل الاضطراب في أفرادها، أليس كذلك؟
لا شك ذلك. الهوية حينما تقول أنا مسلم أو أنا سعودي أو أنا عربي، أو
تنزل تعريف الإنسان لنفسه.
نعم. أو تنزل تقول أنا على مستوى القبيلة أو على مستوى المدينة.
جميل.
أنا عنزي، عتيبي، دوسري، مدرش، قحطاني، مدرش بعد. هذه الهويات تحدد لك من أنت، وتحدد لك من ليس أنت.
نعم. إذا تميز الإنسان عن غيره،
يتميزك عن غيرك وتربطك بغيرك.
يعني إذا هنا
ليست
شقها ذاتي في 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 في, في, في إطار مجتمعي،
في إطار مجتمعي هي تربطك بفئة وتميزك عن جهة أخرى.
جميل.
فأنت بناء على هذه الهوية تتصرف.
جميل.
تتصرف وتسلك سلوكا معينا ترى أنه يتفق مع هذه الهوية، وتتجنب سلوكا آخر ترى أنه
تخالف هذه الهوية،
لا يتفق مع هذه الهوية.
نعم.
أيضا الهوية تنظم لك، كما أنها تحدد من أنت، فهي تنظم لك الدور الذي تعمله.
يا سلام.
أنت الآن أب، معلم، تربوي، مدير، جار، الهوية تحدد لك
الدور.
تحدد لك هذا الدور.
أنت رجل، أنت امرأة كذلك.
تضع لك منظومة من القيام ومنظومة من السلوك تقتضي الهوية، وتحدد لك أشياء أخرى تطلب منك الهوية أن تتجنبها.
جميل. إذا ما يقول الله سبحانه وتعالى للسيد عبد الله ولا مؤاخذة، وليس الذكر كالأنثى، فلو مارست المرأة دور الرجل المتميز به رجل دون الأنثى أو العكس، نقول هنا قد اهتزت الهوية من الطرف اتجاه الطرف الآخر.
نعم، تكون اهتزت الهوية الجنسية.
الجنسية. لكل هوية جنسية دورها الذي يناسبها.
الذي يناسبها.
جميل.
فالهوية موضوع الحقيقة، يعني هو موضوع ثري، موضوع تاريخي، موضوع شرعي، موضوع اجتماعي، موضوع نفسي، موضوع سياسي، موضوع عميق جدا جدا جدا، نحتاج إلى دراسته ونحتاج إلى تناوله. والآن في هذا العصر، في هذا العصر الذي نعيشه، عصر العولمة، الذي يريد أن يفكك الهويات ويقضي عليها ويوجد هوية واحدة ذات سلوك واحد،
جميل،
نحتاج أن ندرس الهوية ونحتاج أن نتشبث بهويتنا. يعني اليوم عندي في الجامعة أحد الطلاب جاي يتحدث معي وكذا متأخر والغياب، ما الغياب، تعرف هذه القضايا التي نعيشها يومياً مع الطلاب. وجدت في يده بعض الأساور. فقلت ما هذا، أحاول أن يخفيها عني، فقلت لا دعني أرى ما هذا.
هو مجرد أنه حاول يخفيها عنك، هذا دليل ومؤشر على أنه هي خلاف الهوية التي ينبغي أن ننتمي،
خلاف الهوية، ودليل على خير فيه،
وعلى خير فيه لا شك،
دليل على خير فيه.
أحسنت.
فهو أراد، فقلت ما هذا، يعني هذا يا بني لا يليق بك.
يا سلام.
فقال أبد أعدك أن أغير وكذا وكذا، لكن أنا أتجاوز هذه الحادثة ولأتحدث عن مضمونها. هذه الحادثة هي سلوك مستورد،
يا سلام،
موجود ربما في نيويورك، في لندن، في واشنطن، وفد إلينا من خلال الأفلام، من خلال الهوائيات، من خلال وسائل الاتصال هذه الهائلة الرهيبة. فهذه تحاول أن توجد نمط للشخصية، نمط للسلوك، منفصل عن الجغرافيا، منفصل عن القيم، منفصل عن المجتمع، وإنما هو هذا الإنسان ممكن أن يلبس نفس اللباس في نيويورك واشنطن والرياض ونواكشوت وفي أي بلد، لباس واحد، ممكن أن يكون له قصة واحدة، ممكن أن يكون له، فهو شخص منقطع عن الجذور.
جميل.
منقطع عن الجغرافيا، منقطع عن الثقافة.
جميل.
شخص تقريبا تقول
جزاك الله خير،
له هويته محيدة.
لنا عودة يا دكتور لهذا الكلام الجميل، لأن معنا اتصال حقيقة من الدكتور تركي العطيان، رئيس قسم علم النفس وجامعة دمام. حياك الله دكتور تركي.
يا أهلا وسهلا، يا مرحبا بكم.
حياكم الله، يا مرحبا، جزاكم الله خير، وشكرا على استجابتكم للمشاركة، بارك الله فيكم. نحن حقيقة مع الدكتور عبد الله الصبيح في كلام حول الهوية.
صحيح.
وكونكم رئيسا لقسم علم النفس بجامعة الإمام، وأيضا كنتم في الأسبوع الماضي في الندوة الدولية، لو تحدثتم عن هوية علم النفس وما يتعلق بها في الوطن العربي، هذا العلم المهم الذي ربما يعني قضية الهوية أوجدت لها مسارات عديدة، فهل تحدثتم لنا حول هذا الموضوع، بارك الله فيكم.
أولا سعيد بوجودي معكم، وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، مساك الله بالخير يا دكتور.
أهلا طال عمرك، لا يفتوا مالكم في المدينة.
ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك فيك حبيبي.
الرجل فاضل وفي خير وبركة، ومن الأعمدة الموجودة عندنا في قسم حقيقة، يعني خير من يتحدث لوية ويضبط الجانب العربي والجانب الإسلامي قبل كل شيء.
ما شاء الله.
عبد الله. لا شك طبعا أن أنا لابد أن أشيد بالأساتذة في قسم علم النفس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من سعودي، ومتعاقدينهم يحرصون على عكس الصورة الإيجابية لمنهجنا الإسلامي الشرعي الديني. طبعا الدكتور عبد الله يمكن أفضل لكم بشيء من هذا، وحريصين طبعا جدا في الندوة لما كانت موجودة لعرض الهوية العربية والهوية العفو الهوية العربية بشكل عام كشخصية أساسية واستماتة أساسية، ومنها أيضا هوية علم النفس العربي وهوية الشخص العربي. فطبعا ممكن أتحدث قليلا فقط قبل أعرض على الإجابة على الندوة اللي تمت الأسبوع الماضي مقدمة الدكتور تتكلم عنها ولا، ولكن هي كانت على مدى يومين.
كان معنا الدكتور عصار الصينية الأسبوع الماضي على الهواء مداخلة وتحدث عن الندوة بشكل عام يعني.
ممتاز جدا. إذا لن ندخل في هذا الأمر، لكنها كانت تهتم بالهوية العربية الإسلامية، وهذا يعني تعكس جانب أيضا من اتجاهات وأهداف جامعة الإمام لتصحيح بعض المفاهيم. كان الدكتور عبد الله تحدث عن قبل قليل الجذور العربية والجذور الإسلامية. جميل. طبعا الهوية الإسلامية أو الهوية العربية لعلم النفس العربي تستند في أساسها في العموم على جانب غربي في البدايات، أما الآن أصبح مثل الدكتور عبد الله وأمثاله بارك الله فيهم جميع طلبة في عمرهم وعلمهم أصبحوا يهتمون بجانب التأصيل الإسلامي للجانب النفسي والعلم النفسي العربي. فأصبح أي أمر يتم في النظريات الغربية نجد له أساس أو دلالة قوية أو دلالة مبطنة سبق لها الإسلام، لكن لا نقول إن علم النفس بحث لا شك، لا نحصر الدين الإسلامي في علم النفس، لكن يتماشى مع ما تريد الجامعة وأهدافها ومدارها في تدريسها للطلبة. فيمكن الدكتور عبد الله تحدث قليلا أو سمعت قليلا تحدث عن الشباب وعن الجذور وعن كذا وسمات الشخصية العربية، فنحن نحرص طبعا في نظرياتنا وعلومنا الإنسانية بشكل عام وعلمنا بشكل خاص وفي جامعة الإمام بشكل أيضا أدق وأشمل أن نهتم بالجانب النفسي في أو التأصيل الإسلامي في إعطاء النظريات وتأصيلها. نعم نأخذ من الغرب سياسة الدولة في مجلس الوزراء في تعليم أن لا يخالف الدين الشرعي ويتمشى معه، فنحن نؤيد ما يتماشى مع الدين الشرعي ونرد على ما لا يتماشى معه. وبالتالي علم النفس العربي قد يكون في بعض الجامعات ينحى منحا غربيا، ولكن لا الحمد لحظة من خلال المؤتمر ومن خلال ما تمت في جامعة الإمام أن يأخذ الجانب الإسلامي الشرعي أو يتكلم في إطار شرعي بشكل عام.
يعني دكتور تركي بارك الله فيك، هل ترى يعني هل يعني من كلامك الأخير أنت لمست أن هناك وعيا يعني في هذه القضية وبصورة متقدمة؟
نعم لا، والوعي كان موجود، ولكن نحن احتجنا في هذه الأيام حتى لا يغرب علمنا، ولا نقول غرب ولا الحمد، لكن نقول نريد أن نعيد أن نريد أن نأخذ طاقة جديدة لتوعية الجمهور المتعلم لتوعية الأساتذة المختصين أن هناك ما في شريعتنا ما يدعم في مثل هذه النظرية تتمشى معها، ونرد على من لا يتمشى معها بطريقة معينة لبناء شخصية أبنائنا وموادنا العلمية والتربية في المنزل والمناهج الدراسية وغير من هذه الأمور حتى تخرج لنا هوية. أعطيك مثال بسيط جدا الآن، وزارة الاتصال الاجتماعي تهدم شخصية أطفالنا وهي النواة الأولى لتكوين أو لبناء الشخصية أو الهوية. خلينا نقول السعودية تتوارث من اسمها السعودي وهي في إطار شرعي وفي إطار عربي أيضا وفي إطار إسلامي بشكل عام. فنحن نريد أن ننبه الآباء والأمهات والأساتذة والمعلمين أننا نغزى بطريقة غير يعني مكلفة جدا أو سهلة جدا، عفوا غير مكلفة وسهلة جدا في ترويض أبنائنا أو تشكيل هوياتنا. فنحن نريد أن نوعي الجمهور ونحفزهم على هذا الأمر.
جزاك الله خير دكتور تركي حقيقة على هذه الإطلالة الطيبة، وشاكرين لكم المشاركة وبارك الله فيكم، عانكم الله على مسؤوليتكم، فأنتم الحقيقة رواد التخصص علم النفس والقادة في هذا المجال، المسؤولية عليكم كبيرة في تحقيق الهوية في هذا العلم المهم، وبارك الله في جهودكم ونشكركم شكرا جزيلا.
طول عمرك استفيد من الدكتور عبد الله طال عمرك.
جزاك الله يعطيك العافية. شكرا دكتور تركي، ونرجع ونعود أيها الإخوة مع دكتور عبد الله لك تعليق على كلام دكتور تركي.
جزا الله خير يعني دكتور تركي زميل عزيز و له باعه في هذا التخصص، وهو الآن يقود مركبة قسم علم النفس وهي قيادة ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق.
آمين.
والسداد.
يعني
ما ذكره ما أيوة. ذكره من قضية الهوية مما أنعم الله سبحانه وتعالى علينا في قسم علم النفس وهي موجودة بشكل ضعيف في بعض الجامعات، لكن نحن عندنا في القسم عندنا ثلاثة مقررات. كلها تعنى بالتأصيل الإسلامي.
ما زلتم تخرجون بكالوريوس علم نفس؟
نعم نخرج بكالوريوس علم نفس، وعندنا ثلاثة مقررات يدرسها الطلاب 9 ساعات خاصة بتأصيل الهوية.
يمكن بس العناوين،
هذه العناوين. عندنا مقرر يدرسه الطلاب في المستوى الرابع عن التراث النفسي عند علماء المسلمين، فيدرسون ما قدمه ابن تيمية وابن القيم والغزالي والحارث المحاسبي والماوردي وابن الجوزي وابن سينا وغيرهم، فيأخذون كما طيبا، ويأخذون يدرسون أيضا بعض الأولويات التي سبق إليها علماؤنا. مثلا أول الطلاب يدرسون الآن في جميع أقسام النفس أن أول من أجرى التجريب في علم النفس
جميل
هو فونت، وأنت درست هذا في عام 1879،
وهو أول من مارس يعني العملية المعملية يعني ونسبت إليه القضية.
أيوة لما درس في التراث وجدنا ابن الهيثم سبق فونت في 800 سنة أجرى تجارب عن إدراك الحسي وعن أخطاء الإدراك وموجودة في كتابه المناظر.
جميل. مثل قصة أيضا بافلوف فيما يتعلق باللعاب، بينما أبو حامد الغزالي ولد له نص في هذه القضية وهو قبل بافلوف.
أبو حامد الغزالي في قضية الارتباط الشرطي، وإن كان لي فيها وجهة نظر
ليس هذا مكانه.
نعم. لكن خذ مثلا ابن القيم له نظرية في الإرشاد النفسي وفي دراسة الشخصية وسابقة جدا، ونحن ندرس جزء من نظريته من نظرية ابن القيم عند مالكوم بوم أحد علماء الإرشاد وأحد نظر الإرشاد النفسي، وهي وابن القيم سبق إليها بشكل، وهكذا يدرس الطلاب أشياء.
هذا في مقرر التراث.
هذا في مقرر التراث. أبو زيد البلخي تحدث عن تصنيف الأمراض النفسية وفرق بين الاكتئاب العصابي والاكتئاب الذهاني وسبق إلى العلاج المعرفي السلوكي.
يا سلام.
قبل أن
تأتي النظرية المعرفية.
قبل أن تأتي النظرية المعرفية بتسعمائة سنة أو بألف سنة.
يا سلام.
فالطلاب يدرسون هذه القضايا في هذا المقرر.
والمقرر الآخر دكتور،
المقرر الآخر مدخل إلى التأصيل الإسلامي لعلم النفس.
يا سلام.
يدرسون في نظرية المعرفة الإسلامية وكيف ينبغي أن تبني هذا العلم على تصور إسلامي.
جميل. والمقرر الثالث،
والمقرر الثالث دراسات، بعض الدراسات التي أدراها علماء مسلمون باحثون مسلمون معاصرون أو غير معاصرين عن التأصيل الإسلامي لعلم النفس.
جزاك الله خير دكتور عبد الله، ونعود إن شاء الله تعالى بعد الفاصل أيها الإخوة، فحياكم الله وبارك فيكم.
أبناؤنا كسفينة في انتظارك، مستشارك للاستشارات التربوية والنفسية والأسرية مع الدكتور خالد السعدي أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة الدمام. يسعدنا تواصلكم معنا على الهاتف الاستشاري والواتساب وتويتر وقناة اليوتيوب نحو حياة أفضل.
عونا يراقب من وراء وشاحي، قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى.
جهل وظلم، فرقة وقطيعة، شرك وضلال، هكذا كان الحال. فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات. محمد رسول الله، وصفه ربه بقوله
وإنك لعلى خلق عظيم،
فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر، فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا، أجودهم نفسا، أرحبهم صدرا، أشدهم حياء، كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا وأكثرهم تواضعا، يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه، يزور المسلمين وغير المسلمين ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير، كان صادق اللهجة راسخ المبدأ، أعدل الناس، أرفقهم بالضعفاء، أنصف المرأة والطفل، وشملت رحمته حتى الحيوان. أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين، فيقول الألماني يوهان غوتا: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد. ويقول الإنجليزي جورج برناتشو: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. بل قال تولستوي الأديب العالمي: إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. ولنصرته، لنعرف قدره ومكانته، ولننشر في الناس فضائله ومكارمه، ولنقتدي به ونمتثل أمره، ولندب عن شريعته وندفع عنها الشبهات. فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به، لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته. فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته، ولم يكتفي بهذا، بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة، وصدق الله.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وعودا إلى موضوعنا الهوية. دكتور عبد الله، لا شك أن الهوية وما يتعلق بقضية أزمة الهوية والشباب وما يرتبط بالتحديات المتعلقة بالهوية وبالذات لقضية الأقليات المسلمة، لو أنكم حدثتمونا حول هذه القضايا بارك الله فيكم.
الهوية ممكن أن تمر بأزمة عند، ليس فقط عند الشاب، بل ممكن أن تمر بأزمة عند الشاب والشيخ الكبير والمرأة وكذا، ممكن أن يمروا بأزمة هوية. ليست أزمة الهوية التي تحدث عنها إريكسون عن أزمة الهوية عند المراهق لا يدري ماذا يفعل، لا. فهناك ليس أزمة واحدة، بل هناك أزمات.
يا سلام. مصدرها الصراع، مصدرها
لها عدد من مصادر. الأزمة لها عدد من مصادر. أحد مصادر الأزمة حينما تتعدد الهويات وتتناقض. فأحد الباحثين درس الباحث أمريكي أظنه مسلم وهو أسود من الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية، بحث أزمة الهوية، بحث الهوية عند الأمريكيين من أصول أفريقية، فوجد أن عندهم هوية ثلاثية الأبعاد. فهو هويته باعتباره أمريكي، له هوية باعتباره أمريكي، وله هوية باعتباره مسلم، وله هوية باعتباره
أصله
باعتباره أفريقي أو من ذوي البشرة السوداء.
جميل.
فهذه الهويات أحيانا تتناقض وتتعارض. فالهوية الأمريكية هي هوية مفروضة عليه، ربما تشكل هذه الهوية، ولابد أن
بحكم الجنسية،
بحكم الجنسية، لكنها تتبنى مفاهيم معينة وقضايا معينة
تخالف الأولى الثاني والثالث،
قد تتضمن شيء من احتقار ذوي البشرة السوداء.
نعم.
في قدر من العنصرية، وقد وقد يكون فيها عدم إتاحة الحرية أحيانا، ليس دائما، للمسلم لكي يمارس شيئا من دينه.
جميل.
فيعيش نوعا من الصراع
مع الدعاء الديمقراطية،
يعيش شيئا من الصراع. ليس دائما، ولكن هذا موجود، وتحدث عنه وأشار إليه. هذه دراسة طلعت عليها ربما من لها 25 سنة، وتحدث عن هذا الموضوع وكذا. نأتي إلى الموجود الآن في عند الأقليات المسلمة،
وهذه قضية والله يا دكتور
في أوروبا،
يعني
في
نعم
في أوروبا بالذات، في أوروبا ربما أكثر من أمريكا. حينما يعيش الشاب هويته يعني يصنف نفسه ويعرف نفسه باعتباره مسلم. ثم بعد ويريد أن يمارس شيئا من هويته، مثلا الفتاة تريد أن تمارس شيئا من حجابها، حجابها ليس فقط مجرد كما قال البعض هي خرقة، يعني لا ليست خرقة، هذا جزء من هويتها.
يا سلام.
فحينما تأتي وتريد أن تمارس هذا الشيء، أو يريد أن يمارس المسلم شيء صلاته، أو يريد أن يمارس شيء من شعائره، أو يريد ويضيق عليه في ذلك أو يمنع من ذلك، يحصل صراع
أو يستهزأ به أو
يحصل صراع هوية.
جميل.
يحصل صراع هوية. هذا الصراع،
هذه الأزمة،
يوجد أزمة، يوجد أزمة عند الشاب.
جميل.
فأنا الآن هل أنا فرنسي أو مسلم؟ وصاحب القرار يضع أمامي خيار، يضعني في مكان ضيق جدا. إما أن تختار، إما أن تختاري الفتاة، إما أن تختار أن تكون فرنسية أو تختار أن تكون مسلمة، مع أنه ممكن أن تكون فرنسية ومسلمة، ما في مشكلة.
صحيح.
فقط أتح لي جزء من الحرية.
يا سلام.
أمارس شيء من عبادتي، أمارس شيء من إسلامي، أمارس شيء من هويتي، وحينئذ لن أجد،
يا سلام،
لن أجد صراعا مع الهوية. هذا مصدر من مصادر الصراع.
جميل.
مصادر أزمة الهوية. مصدر آخر مصادر أزمة الهوية، حينما تتعرض مصادر الهوية أو مصادر الهوية لشيئا من التنقص والازدراء أو تقليل القيمة. من مصادر الهوية وممارسات أيضا المسجد، دراسة القرآن، دراسة العلم الشرعي، دراسة ممارسة النشاط الإسلامي. حينما هذه تتعرض لشيء من إما التقسيم أو التضييق أو كذا، فيشعر الشاب نعم ممكن أن تكون مسلم، وممكن أن تكون أي كانت هويتك، عربي، سعودي، مصري، مغربي، سوري، كويتي، يمني، أي كان، ليس هناك تعارض. لكن حينما يوجد قرار فيضيق على مثل هذه المصادر وعلى هذه الممارسات، يحصل صراع مع الهوية.
جميل.
يحصل صراع.
يعني
هذا الصراع يوجد قلق، قد يتحول إلى نوع من اللامبالاة بالهوية، نوع من العزلة، نوع من الهروب من مواجهة الواقع، نوع من العنف، نوع من التمرد على الهوية، نوع من، فهذا مصدر مصادر النزاع ومصادر القلق أو من مصادر أزمة الهوية.
دكتور عبد الله، أنت وصفت وصفا الآن واضحا جدا وشخصت ما يتعلق بأزمة الهوية في عند الأقليات، يعني إلى مستوى وصلت إلى أنهم حتى المدارس لا يكاد أنهم يستطيعون يجدون مدارس في بعض البلاد الأوروبية، والبنت التي تصل للمدرسة ينبغي أن تنزع حجابها، يعني قد تلبسه في الشارع مع الاستهزاء لكن تنزع حجابها في الداخل، ولا يوجد هناك فرص للمدارس وفي التعليم.
صحيح. صحيح.
في المرحلة الابتدائية ومتوسطة والثانوية إلا بالمدارس التي تدرس العقيدة المتعلقة بتلك البلد، وكذلك بالاختلاط وما شابه ذلك. طيب هذه الأزمة، هذا الصور اللي ذكرتها من القلق وأيضا ما ينتج عنها ربما من انسحابات أو من هروب أو من إفراط أو تفريط أو من إلى آخر من الأشياء التي قد يعني تكون منتج حقيقة أو نتاج لهذا القلق ولهذا الأمر ولهذه الأزمة، كيف يمكن أن يعالج من يعيش هذه الأزمة أزمته؟
ليس هناك علاج إلا بإتاحة قدر من الحرية لممارسة هذه الهوية.
هذا خطاب لأصحاب القرار.
نعم نعم نعم.
فإذا بقي
ليس هناك سبيل آخر. يعني حينما أنت تفرض علي، لا بد تلزمني بحلق لحيتي مثلا، لو فرضنا قرار بالشكل هذا، أو تلزم المرأة بنزع حجابها، أنت تجعل من شخصيتها شخصية مزدوجة، تعيش نوع من التناقض.
جميل.
فهي هويتها في المدرسة الفرنسية وفي الشارع أو في البيت هويتها مسلمة. لماذا لا تجمع الهويتين بمنح شيء من الحرية على المستوى الشخصي؟ هذا لا يؤثر في الهوية العامة للبلد.
صحيح.
البلد فرنسا مثلا وهي من بلاد التي أو غيرها بلجيكا أو غير البلاد ما يحضر البلاد التي اتخذت شيء من هذا القرار سوف يبقى علماني سوف يبقى مسيحي سوف يبقى هذه الهوية الكبيرة للبلد سوف تبقى لن يؤثر عليها تلك الممارسة من أقلية قد لا تصل إلى 10 أو 15 أو 5% من الشعب يمارسون شيء من هويتهم بل هؤلاء سوف بدلا من أن يعيشوا تلك الأزمة سوف يكون حينما يعيشوا بقدر من راحة سوف يكونون إضافة إلى البلد
صحيح
يعني سوف يكون عاملا مساهما عامل مساهما في البناء بدل من أن يكونوا جزءا قلقا داخل المجتمع
هذا 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 الخطاب العقلي وهذا التصور الذي يعني الذي يعني يستجيب له العقلاء لكن لو لم يحصل هذا الأمر دكتور وبقي المسلم في مثل تلك الظروف وبقيت الأزمة السؤال الذي يردنا أن تأتينا استشارات في هذا الجانب حقيقة بلاد أوروبية ماذا كيف يستطيع أن يخرجوا من هذه الأزمة كأشخاص يشعرون بقلق دكتور عبد الله أو آباء وأمهات مربين بالنسبة لأبنائهم
في قضايا لا تستطيع أن تحلها باعتبارك فرد لأن قضية أمة قضية جماعة ليست قضية فرد مثل هذه القضية ليست قضية فرد
يعني نقول أصبروا يعني
أنت على مستوى الشخصي قد تقول لفتاتك أو لابنك أو لكذا تحمل واصبر وخلاص أنت يا بنتي إن شاء الله مرفوع عنك الحرج الشريعة الإسلامية أعطت حلول لا يكلف الله نفس الله وسعها أنت إذا رحت للمدرسة انزع الحجاب وإذا خرجتي البس الحجاب هذا حل على مستوى شخصي لكن هذا لا يعالج المسألة
أكيد
المسألة سوف تبقى فليست مسألة فرد المسألة في هذه يحتاج من المجتمع المسلم من الأقلية المسلمة أن تنظم نفسها وتبدأ حوار مع
أصحاب
القرار
جميل
هناك أيضا حل آخر هناك مؤسسات إسلامية على مستوى إسلامية دولية هناك رابطة العالم الإسلامي منظمة التعاون الإسلامي هناك دول إسلامية هناك فينبغي أن يوجد حوار مع تلك الدول حوار بشأن هؤلاء الأقليات التي تعيش وضعا صعبا وتعيش قلقا ويقال لهؤلاء ليس بمصلحتكم إطلاقا أن توتروا جزءا من شعبكم
إذن دكتور عبد الله ترى أنت بأن هذا التوتر وهذا القلق وهذه الأزمة مؤثرة على الأسرة ومؤثرة على الفرد تربويا
لا شك
مؤثرة بشكل
جد
كبير
جدا جد جد جدا وهذه ربما تفسر لنا ذلك الغضب الذي تجده عن بعض الشباب المسلم وعن بعض الفتيات المسلمة في أوروبا فجعلهم يستجيبون لدعوات خاطئة
يا سلام.
لدعوات مضغة فيهم مدمرة لهم حينما يذهب شخص ويذهب إلى داعش
يا سلام.
هذه كارثة حينما أجد أبناء المسلمين يذهبون ويتحولون إلى قتلة يا أناس لا يبالون من قيم الإنسانية
جميل
الإنسان جعل احترام الإنسان جعل احترام كرامة الإنسان سواء كان مسلما أو كافرا ولقد كرمنا بني آدم حين يتحول شاب غريب صغير السن قليل الخبرة قليل التجربة إلى شخص آخر لا يبالي بالقيم الإنسانية هذه كارثة كبيرة جدا وليست مصلحة البشرية ليست مصلحة المجتمع إطلاقا
فأنت تقول ربما أن يكون هذا من أسبابه تلكم الأزمة تلكم الأزمة ليس تبريرا لأفعالهم ولكن
لا نحن ندين هذه التصرفات ولا يمكن نرضاها ونرى أن هؤلاء في غاية أن هؤلاء مجرمون هؤلاء الذين يقتلون ويفجرون
ولكنه تشخيص للوضع الموجود
نحن نشخص ونصف ونقول لهؤلاء أنتم مجرمون ووصفهم وصف هؤلاء وأمثالهم بأنهم كلاب النار
يعني سبحان الله
عن الخوارج وإن كنت أعتقد أن الخوارج على ضلالهم أكرم من هؤلاء فأولئك عندهم دين مع انحرافهم مع ضلالهم عندهم دين
نعم
عندهم تدين أما هؤلاء فلا دين عندهم لا أعوذ بالله
إذن دكتور نحن نقول بعض الحين الواحد منا قد يمر في لحظة يكون في ضائقة من أمره ولو رجع وقارن ما بين هذه اللحظة ولحظات أخرى يكون في غير ذلك يقول سبحان الله العظيم، فكيف بمن يعيش مثل هذه الأزمات؟ فنقول يعني حقيقة فعلا أن الجاليات الإسلامية، الأسر المسلمة هناك، الأقليات ينبغي أنها تساعد نفسها من أجل أن ترعى أجيالها هناك ممن ابتلوا أن يعيشوا في تلكم الديار. طيب تعدد الدكتور، يعني موضوع تعدد الهوية، هل هي خطر على الشخص؟
لا، هي خطر إذا تناقضت.
نعم،
إذا كنت أعتقد أن هوية الإسلامية تتناقض مع هوية السعودية فهذه مشكلة كبيرة جدا. هذا تناقض، هذا خطأ، خطأ إما في تقديم الهوية لي أو في فهمي للهوية، وهذا ينبغي أن يزول. لا أشعر بتناقض بين هويتي باعتباري السعودي وبين هويتي باعتباري مسلم، ولا هويتي باعتباري عربي، ولا هويتي باعتباري ابن قبيلة. لكن حينما المجتمع يساهم في نشأة هويات صغيرة تعتدي على الهوية الكبيرة فهنا يقع الخلل. فحينما تكون بعض البرامج التي تساعد نشأة هوية القبيلة وتمددها وانتشارها،
نعم،
وهوية القبيلة لا يمكن إذا تمددت وانتشرت واصبح انتمائي لها واعتزازي بها واعتزائي إليها، لا يمكن، لأنها تتضمن أيضا فخرا على قبيلة أخرى، فأظنها تتناقض مع الهوية التي أكبر منها، هوية الوطن، هوية باعتبار السعود. فهذا ينبغي أن لا يصبح بهذا التمدد. نعم أنا ابن قبيلة وأنتمي إليها، ولكن لا ينبغي أن يتمدد هذا الانتماء إلى القبيلة أو إلى الإقليم لكي يحتقر الأقاليم الأخرى أو القبائل الأخرى وينتقصها، أو أشعر بتعالي عليها. هذا يتناقض مع الهوية الوطنية.
جميل. الهوية يا دكتور مبادئ وقيم وأخلاق، وفي منظومة شرعنا العظيمة أن هذه المبادئ والقيم والأخلاق ثابتة لا يمكن تتغير، ليس كذلك دكتور؟ بمعنى أنها يعني إذا حصل هناك نقض لهذه القيم أو اختلال لهذه القيم سيحصل هذا التعارض بين تلك الهوية صغرت أو كبرت مع الهوية الأصل التي هي ثابتة، وعندئذ سيحصل الاضطراب.
نعم، يعني أعود يعني ما تذكر الصحيح أن الهوية ينبغي أن يكون لها قدر من ثبات، وإن كان لابد أن تتصف أيضا بشيء من المرونة.
نعم،
إذا كان ثبات مطلق هذه مشكلة كبيرة، ينبغي أن يكون لها شيء من المرونة.
ماذا تقصد مرونة دكتور؟ هل يمكن أننا نجيب على هذا السؤال بعد الفاصل دكتور؟
طيب.
عبد الله،
طيب.
أيها الإخوة والأخوات، فاصل ونواصل بإذن الله عز وجل.
أبناؤنا كسفينة
في انتظارك، مستشارك للاستشارات التربوية والنفسية والأسرية مع الدكتور خالد السعدي أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة الدمام. يسعدنا تواصلكم معنا على الهاتف الاستشاري والواتساب وتويتر وقناة اليوتيوب. نحو حياة أفضل.
عونا يراقب من وراء وشاحي، قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكوا تحظى.
مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية آداب وأحكام، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا، معاني الأذكار، اترك أثرا قبل الرحيل، وكتاب بدعة إعادة فهم النص. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية.
أخ الطويل،
طيب الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لو نكمل دكتور عبد الله حول النقطة اللي تحدثنا عنها.
لو بس تعطيني بس
يعني نحن كنا نتحدث عن قضية الخلاف ما بين الهوية لما تكون ثابتة
ثابت ثابت المتغير
بالضبط.
طيب
انا قلت انت انه لما نقول ثبات دائم لابد ان تكون الهوية ايضا فيها مرونة. سألتك ما المرونة المقصود؟
قل مثلا الشريعة الإسلامية هي هوية، الإسلام هو هوية، هل في الإسلام مرونة؟
أكيد.
هذه المرونة ينبغي أن تكون واضحة في ذهن الشاب. فهناك أشياء خاضعة للاستطاعة، هناك أشياء تستطيع أن تنفذها، هناك أشياء لا تستطيع،
مع بقاء الإطار
وثباته، مع بقاء الانتماء.
يعني الصلاة واجبة لكنه ويجب أن يصليها قائما، لكن ما استطاع يصليها قاعدا، وهكذا.
خذ مثلا، دعنا نكون نطرح القضية بشكل أوضح. أنا مسلم وأعتقد أنه لابد يجب أن يحكم الإسلام، لكن أنا في بلد هناك في إشكالية في التحكيم، إما لأنني أقلية أو لسبب آخر، إما العمل. فإذا كنت أرى أن ليس هناك مرونة في الهوية فسوف أدخل في الصراع.
جميل.
لكن إذا كنت أرى أن هذا الجزء متعلق بالاستطاعة فأنا حينئذ سوف أتعايش مع نفسي بطريقة سليمة. وهكذا في كل قضية من القضايا. فالهوية هي وصف يلحق بشخص بسبب انتمائه لجماعة معينة، لكن هذا الوصف أيضا فيه مرونة.
جميل جميل جدا، جزاك الله
مع الثبات الذي فيه.
طيب دكتور، لعل في الأوقات المتبقية، تقريبا بقي معنا 10 دقائق، نريد أن نركز فيما يتعلق في الأسرة، ونركز فيما يتعلق في التربية وبناء الإنسان. يعني دعنا نأخذ مثلا حالة، إذا كان تأذن لي، يعني ونحن في المرحلة الجامعية تأتينا قضايا، مثلا ما يرتبط بقضية الطالبات، ومثلا البويات، وما يرتبط ببعض الجوانب الأخرى، وتأتي توجيهات وقرارات وإلى آخره. يعني لو ربطنا مثل هذه كحالة نفهم من خلالها الارتباط هذه الحالة،
هذه قضية متعلقة بالسلوك.
جميل.
متعلقة قبل أي شيء آخر، متعلقة بالسلوك،
لكن ناشئ السلوك من تصور وفكر.
قد يكون السلوك، قد يكون تصور والفكر واضطراب الهوية جاء بعد ذلك. يعني حينما تتصور أنها تقوم بدور الرجل أو كذا أو هذا ناشئ فيما بعد، لكن في الأصل كثير، بل أستطيع أن أقول كثير من انحرافات الهوية، كثير من انحرافات الهوية تبدأ بالسلوك سواء كان عند المرأة أو عند الرجل، عند الشاب وعند الفتاة، تبدأ بسلوك منحرف، ثم بعد ذلك تنشأ الهوية. ربما تنشأ الهوية باعتبارها تبرير أو دفاع عن السلوك المنحرف، أو ربما تنشأ الهوية نتيجة لوصف نحن وما نحن هؤلاء، لأن سلوكه منحرف فأنت وصفته
فلبسته إياه،
فربما استسلم لهذا الوصف، أو ربما أصبح علما عليه.
جميل.
بينما هو لو جئت وناقشته وتحدثت معه لقال لا أعوذ بالله.
طيب مثل هذه الحالة دكتور، كحالة مثل قضية الآن اللي هو الشذوذ في التصرفات السلوكية، أي كان من ذكر أو أنثى، كون أنها كما قلنا في الهوية الجنسية، لو في دقيقة ماذا ممكن نقول في علاج هذه القضية؟ يعني أنا أذكر مثلا برنامج قدم من بعض الأخوات في تلكم الجامعات، كان البرنامج بعنوان ماذا؟ إنني أنثى.
جميل.
يعني هو عنوان صارخ لكنه عودة إلى الهوية الجنسية.
جميل جميل.
أي نعم. هل لكم شيء من هذا القبيل دكتور؟
هذا الذي تذكره هذا جميل جدا، بحيث ما دام قلنا لا إنني أنثى، معنى ذلك أنني ينبغي أن أتصف بصفات الأنثى من لباس الأنثى، من التزين كأنثى، من التصرفات كأنثى، ولا أتصرف باعتباري رجلا.
جميل.
أيضا مما يساعد في ذلك الموعظة.
يا سلام.
الموعظة.
يا سلام.
يعني لا ينبغي أن نقلل من الوعظ.
والله
يعني حينما يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، لعن الله، هذا أمر ليس بالهين، لكن يحتاج إلى قلب واعي. فلا ينبغي أن نقلل بالموعظة، لا من نقلل من الموعظة، لكن الموعظة هم ينبغي أن نقدمها.
الموعظة للخطيب دكتور بس.
لا 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 لا، ليست للخطيب.
لا شك.
ينبغي أن يقدم للموعظة من يحسنها.
يا سلام.
في أشخاص.
يا سلام. واضح.
كنت أتحدث مع أحد مشايخي قديما، توفي الله يغفر له ويرحمه.
رحمه.
فقال بعض الأشخاص يدرس العقيدة فتتحول عنده إلى جغرافيا، وبعض الأشخاص يدرس الجغرافيا فتتحول عنده إلى عقيدة. فبعض الأشخاص مدرس الجغرافيا يبدو عند البعض أن الدرس ممل وكذا و.
جزاك الله خير.
المناخ وتربة وكذا. فبعض أحيانا الموعظة عند الشخص.
جزاك الله خير.
وذلك يعني من المؤثرين جدا وترتحل سماعهم شيخنا الشيخ صالح المغانسي.
جميل.
المغانسي يعني ما شاء الله تبارك الله موعظته تطرق القلوب إلى الاستئذان.
في دقيقة دكتور عبد الله، إلى نقطة التقنية والهوية في استخدام التقنية للأجيال، والأسرة مع التقنية وثبات الهوية من خلالها. الوقت تقريبا انتهى، لكن لو في دقيقة بارك الله فيكم حول هذه القضية المهمة الشائكة في الأسرة.
من الواضح أنه من الصعب المنع.
أكيد.
ولذلك لا بد من التقنين.
النظام داخل الأسرة.
النظام داخل الأسرة. أتفق مع أولادي، أقول ما قال في أولادي هذه تقنية وتراها نعمة من الله سبحانه وتعالى، فعليكم أن تشكروها.
الدكتور خالد منيف له مقالة جميلة في النت، في بيتنا قانون.
جميل.
يعني يقول كما عندنا قوانين مدنية ينبغي يكون عندنا في الأسرة قانون.
جميل. هذه نعم. أشار إليها الدكتور عبد الكريم بكار أيضا.
أحسنت. نعم.
أيضا ووضع قانون، وضع حيثياته، وضع كذا، وقال هذا ينبغي أن يوقع عليه جميع أفراد العائلة. وهذه قضية لا علاقة بأسلوب الحياة.
يا سلام.
يعني هذا الطفل، هذه المرأة، هذه كذا، ينبغي أن يعلموا أن الحياة لها قانون.
يا سلام.
أن لها ضوابط. ليس أحيانا يأتي طفلي ويطلب مني حاجة أقول لا. ليش؟ يعني أنا أربي بلا، مع أن الذي طلبه قد لا يكلفني شيئا وبسيط، وقد يكون موجود عندي، لكن أقول لا. طيب متى؟ إذا حصل كذا، وإذا حصل كذا، وإذا حصل كذا. فلا بد أن يتعلم الأطفال.
جميل.
يعني أنت لا تربيهم فقط بأن تعطيهم، بل تربيهم بأن تمنعهم أيضا.
يا سلام. يعني حتى أقول نكون ما بين البناء والوقاية.
نعم.
وإذا اضطررنا في العلاج فنحن نعالج بإذن الله، إذا اضطررنا إلى المشكلة فنحن نعالج.
صحيح.
هذه قضية مهمة جدا الحقيقة في قضية التقنية. بارك الله فيكم دكتور عبد الله، وسعدنا بكم والله في هذا اللقاء، وشكر الله لكم، وأسأل الله أن يبارك في جهدكم ويبارك في الأخوة جميعا والأخوات. أيها الأخوة والأخوات، نحن في ختام هذا اللقاء نتقدم بخاص شكر التقدير لأستاذنا الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح، أستاذ علم النفس المشارك في جامعة الإمام، حول هذا الموضوع المهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به، وشكرا لكم على متابعتكم، والحمد لله رب العالمين.
شراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.